طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. روحاني يقول إن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تستفد من الفرصة الذهبية وهي كذلك بعيدة جدا عن حقائق إيران. سلاح الجو اليمني المسير يشن عملية هجومية على أهداف مهمة وحساسة في العاصمة السعودية. استمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، والشرطة تفرق تظاهرة نسائية لأهالي معتقلي الرأي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الدور اليوم هو للأطراف الأخرى للاتفاق النووي للعمل بمسؤوليتها، وأن تعلم بأن تأخير كل يوم سيعود بالضرر عليها. وفي كلمة له خلال مراسم تدشين 5 مشاريع وطنية، قال روحاني إن الشعب الإيراني أثبت للعالم أنه يلتزم بتعهداته من الناحية السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن مشروعه النووي سلمي. كما أكد روحاني أنه حان الوقت لتلتزم مجموعة الدول الست بتعهداتها، ولكن لم يستفيد من هذه الفرصة الذهبية، معتبرا أن الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا بعيدة جدا عن حقائق إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وثيقة التعاون الموقعة مع الصين تعد خارطة طريق ولا تحمل الطرفين أي تعهدات. وأوضح ظريف أن الوثيقة تؤكد رفع مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن عدم عرضها على البرلمان هو لأنها لم تتحول بعد إلى اتفاقية ملزمة للطرفين. ظريف أضاف أن وثيقة التعاون بين طهران وبكين لا تنص على استخدام قوات عسكرية أو إعطاء قواعد عسكرية أو منح إدارة مناطق ما للطرف الآخر، مشددا على أن التعاون الإيراني الصيني ليس ضد أي بلد آخر. حول تفاصيل التعاون الشامل بين إيران والصين نستمع إلى هذا التقرير.
خلاصة لوثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين للأعوام 25 المقبلة التي وقعها وزير خارجية البلدين في طهران قبل أيام، استعرضها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، موضحا أن الوثيقة لا تستوجب أي التزام لأي من الطرفين، بل ترسم أفاق العلاقات. ظريف في مدونته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قال إن أول مسودة للوثيقة قدمها لنظيره الصيني قبل 18 شهرا، وأشار إلى أنه قام بإدارة المفاوضات خلال هذه الفترة إلى أن جرى توقيع النسخة النهائية السبت بترخيص من الحكومة. ولفت ظريف إلى أن برنامج التعاون يرمي إلى الارتقاء العملي بالعلاقات إلى مستوى المشاركة الشاملة الاستراتيجية على أساس إعلان رئيسي البلدين في العام 2016، كما يهدف إلى توفير الأرضية المناسبة للتنمية الشاملة للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية والأمنية بين البلدين. وتابع الوزير ظريف أن البرنامج قائم على مبادئ الاحترام المتبادل ومتابعة المصالح المشتركة، لافتا إلى أن أهم ما يتميز به هو الاشتراك في وجهات النظر بين البلدين بشأن الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح أن البرنامج السياسي الاستراتيجي لرسم آفاق وثيقة التعاون يتضمن بنودا تؤكد على ضرورة الارتقاء بالتعامل والتشاور والتعاون في المؤسسات الإقليمية والدولية، وأيضا التعاون وتقوية البنى التحتية الدفاعية ومكافحة الإرهاب. من الناحية الاقتصادية، أشار ظريف إلى أن الوثيقة تؤكد على ضرورة التعاون في قطاعات النفط والصناعة والتعدين والطاقة، وأيضا في مجالات البنية التحتية والمواصلات الاحتياطية ومجالات أخرى، وكذلك تشجع على الإنتاج المشترك لتوفير حاجات الأسواق الداخلية في البلدين وبلدان أخرى، إضافة إلى تسهيل التعاون المالي البنكي والجمركي. وذكر ظريف بأن الوثيقة ليست عقدا ومعاهدة، وعدم نشرها أمر متداول ومتعارف عليه، وقال إنها لا تتضمن نشر أي قوة عسكرية، ولا توجد أي إمكانية لمنح قاعدة، وهي ليست معارضة لأي طرف آخر، كما أنها لا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى.
شن سلاح الجو اليمني المسير عملية هجومية على أهداف مهمة وحساسة في العاصمة السعودية. أعلن ذلك الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريح في بيان مقتضب، وقال إن العملية تمت بأربع طائرات مسيرة، مؤكدا دقة الإصابة. وكانت القوات اليمنية قد وجهت ضربة كبيرة لمقرات ومنشآت عسكرية وحيوية سعودية الجمعة الفائتة، مستهدفة بنحو 40 طائرة مسيرة، 16 صاروخا باليستيا، مقرات شركة أرامكو بعدة مناطق، وقاعدة عبد العزيز بالدمام. حول استهداف طائرات مسيرة يمنية مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للسعودية، نتابع هذا التقرير.
إصابة دقيقة وهجوم ناجح يستهدف مواقع مهمة وحساسة في قلب عاصمة العدوان السعودية الرياض، أعلنت عنه القوات المسلحة اليمنية، وتم بأربع طائرات مسيرة استهدفت تلك المواقع ردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الاستهداف يأتي في الإطار الطبيعي والمشروع للرد على العدوان والحصار المتواصل على اليمن، وتوعد تحالف العدوان بأن العمليات مستمرة لطالما استمر العدوان والحصار. وكان العميد سريع أكد يوم السبت الماضي أن القوات اليمنية ستوجه ضربات موجعة لم يعهدها النظام السعودي ما لم يوقف عدوانه وحصاره، كما أكد أن العام السابع للعدوان سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة، مشيرا إلى أن اليمن يحتل المرتبة الأولى في الجزيرة العربية من حيث نوعية ومدى الصواريخ محلية الصنع. ويأتي ذلك بعد استهداف مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للسعودية، حيث تم تنفيذ عملية اليوم الوطني للصمود ب18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية الأسبوع الماضي ضمن عملية السادس من شعبان ب6 طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية رياض، وأصابت أهدافها بدقة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، وضرب هدف عسكري مهم بطائرة مسيرة. في هذه الأثناء أصدرت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله التقرير الحقوقي الأول الخاص بتوثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في اليمن، والذي حمل عنوان هيروشيما اليمن. ويوثق الكتاب 4133 مجزرة ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق المدنيين. وقال المشرفون الحقوقيون على الكتاب إن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها هذه الدول ترقى إلى جرائم حرب، وتحتم على المنظمات الدولية ملاحقتها وملاحقة الأنظمة المتورطة في هذه الجرائم قانونيا وقضائيا، منتقدين ما وصفوه بالصمت المريب لمجلس الأمن الدولي حيال هذه الجرائم المخالفة للقوانين الدولية.
قال رئيس وفد صنعاء المفاوض إن تصرفات أمريكا ومن يدور في فلكها مثار للسخرية، إذ إنهم يتحدثون عن تقديم مساعدات لليمن لكنهم يشنون الحرب ويطوقون اليمن بحصار اقتصادي ويمنعون عنه كل شيء. وأضاف محمد عبد السلام أن على أمريكا وحلفائها ترك اليمن وشأنه، وسيتدبر أمره بعزة وكرامة وهو في غنى عن هذه السخافات. بدوره طالب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي السعودية بإعادة الأموال اليمنية التي تحتجزها منذ 2015 إذا أرادت تجميل صورتها، وقال إن على الرياض أن تدعو البحرية الأمريكية للسماح للسفن التي تحاصرها بالدخول إلى ميناء الحديدة. واصلت قوى المعارضة البحرينية الدعوات لأبناء الشعب للمشاركة والتظاهر في جمعة الغضب للمطالبة بالإفراج الفوري عن كل معتقل الرأي في زنازين النظام الخليفي، هذا فيما شهدت مناطق متعددة في البحرين لليوم الرابع على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم في ظل تفشي كورونا وإصابة عدد منهم بالوباء، فيما فرقت الشرطة تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي، كما اعتصمت عائلات قرابة 120 معتقلا في بلدة بني جمرة وطلبت بالإفراج عن أبنائها المهددين بالإصابة بعدوى كورونا ولا سيما بعد تأكيد إصابة 3 منهم. حول تواصل التظاهرات الشعبية لعوائل السجناء ومعتقلي الرأي في مختلف المناطق البحرينية لليوم الرابع على التوالي نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم الرابع على التوالي مسيرات شعبية لعوائل السجناء ومعتقلي الرأي في مختلف المناطق البحرينية تنديدا باستمرار اعتقال أبنائهم في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون وسط أنباء عن عشرات الإصابات بالفيروس وتدهور أوضاع مجموعة منهم في سجن جو بسبب هبوط مستوى السكر في الدم جراء سياسة التجويع التي تمارسها إدارة السجن.
يا وزير الداخلية تحمل مسؤوليتك، ونقول للأمير الشيخ سلمان تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبنائنا معلقة في رقابكم جميعا. هذا الكلام الإنشائي إحنا ما نقبله، شبعنا منه، وصلنا إلى مرحلة التشبع، نحن لا نصدقكم، نحن نريد أبناءنا، أبناءنا تم اعتقالهم وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، هم أسرى وليس معتقلين.
ليس لكم شرعية.
المسيرات الغاضبة انطلقت في جزيرة سترة وشهركان وكرباباد للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين مؤكدين استعدادهم للمشاركة في جمعة غضب الأسرى.
لا أقبل أن يتعرض ولدي إلى أذى الجوع ولا إلى أذى الكورونا، ولا أقبل مبرراتكم، أفرجوا عن ولدي قبل أن يصيبه الأذى وتحصل الكارثة.
المتظاهرون في بلدات بني جمرة وكرزكان والمالكية ومقابة والبلاد القديم وأبو صيبع والشخورة حمل وزير الداخلية مسؤولية تعرض المعتقلين لخطر وباء كورونا وتهديد حياتهم متوعدين بالاستمرار في الحراك حتى الإفراج عن أبنائهم.
احنا قلقين جدا من بداية انتشار الوباء، احنا كلش خايفين، وفي نفس الوقت السجناء كذلك يذكرون لأنش كثرهم خايفين وصايرين تحت التهديد. احنا لا نتكلم عن الافراج عن المعتقلين، انه مطلب انساني، انه مطلب ديني، مطلب اخلاقي.
وفي العاصمة البريطانية لندن نظم ناشطون اعتصاما امام سفارة البحرين رافعين لافتات كبيرة ضمت صور قادة ورموز ثورة 14 من فبراير في البحرين وطالبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والسياسة والمصابين بالفيروس، كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة ضغوطه على نظام المنامة بهذا الصدد.
هذا وقال مرجع الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم إن أقبح ما ترتكبه حكومة البحرين أن تبقي السجناء ورقة مساومة سياسية، خاصة وقد غزت عدوى كورونا السجون بقوة. إلى ذلك طلب المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في بيان السلطات البحرينية بضرورة الإفراج عن السجناء كبادرة أولى لمعالجة الملف الحقوقي والإنساني في البحرين الذي طالبت بحلحلته جمعيات سياسية ومنظمات ومراكز حقوقية محلية ودولية وآخرها مجلس حقوق الإنسان الدولي والبرلمان الأوروبي. حول انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين في السجون البحرينية نستمع إلى ما يقوله الناشط الحقوقي إبراهيم الدمستاني.
في شهر مارس هذه أحداث كثيرة، منها ذكرى الانتهاك الحياد الطبي من خلال اقتحام مستشفى السلمانية وأحداث سجن جو أيضا، وأن المسؤول الأول عن تفشي هذا الفيروس هم إدارة سجن جو، لأن من يدخل ويخرج هم أفراد الشرطة والضباط إلى السجن، لأن أهالي السجناء لا يلتقون بأولادهم، السجناء هم في داخل السجن، فمن المسؤول عن إدخال هذا الفيروس إلى السجن غير الشرطة ومن يعملون في إدارة. فالمسؤول الأول والأخير عن هذا التفشي هم إدارة سجن جو الذي يكتظ بالسجناء بأكثر من ما يقارب من 5000 سجين، وبالتالي هم يتحملون المسؤولية الكبرى. وأيضا بسبب يعني تطنيشهم إلى النداءات الدولية، يعني الآن التي تأكدت لحد أمس 10 حالات مؤكدة من خلال السجلات الرسمية، والآلي وجدوا أن هناك تعتيم على المعلومات، يعني عندما يدخل المعلومات الخاصة بالسجين لا تظهر أي معلومات، وكأنما هناك تواطؤ من وزارة الصحة مع وزارة الداخلية لإخفاء هذه المعلومات، وبالتالي هي أيضا جريمة أخرى أنهم يتستر وليس هناك شفافية عن الحالة الصحية للسجناء. هذا الذي يقلق أهالي السجناء.
قتل 6 جنود بينهم ضابط وجرح آخرون في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة كاماركولا في ولاية هرات غرب أفغانستان، واتهم مسؤولون محليون حركة طالبان بالمسؤولية عن الهجوم الذي عقبته اشتباكات عنيفة، لكن الحركة لم تعلق بشيء حتى الآن. وكان 3 من عناصر الشرطة الأفغانية قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية في مديرية نهر السراج بولاية هلمند جنوب أفغانستان، فيما ادعت حركة طالبان التي قالت إنها وراء تحطم المروحية أن قائد الجيش الأفغاني بين القتلى. أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن ثقته العالية بأن الانتخابات الفلسطينية ستمضي وفق ما تم الاتفاق عليه. وقال هنية: نحن متمسكون بالانتخابات، وكل المواقف الرسمية بما في ذلك حركة فتح والسلطة الفلسطينية تقول إنهم مصممون على المضي قدما حتى النهاية. وحذر هنية من وجود ضغوط ومحاولات للعبث بالانتخابات وخاصة من الكيان الصهيوني، وقال إن الاحتلال يعيش في مأزق لعدم قدرة الأحزاب على تشكيل حكومة مستقرة وثابتة، ولم تعد لديه القوة والمناعة الداخلية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات في العديد من مناطق الضفة الغربية اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين. وخلال الحملة التي شملت مدينة طوباس وبلدة بيت أمر ودورة بالخليل، أصيب شاب فلسطيني برصاص القوات الصهيونية بمدينة طوباس. وكانت مدينة نابلس قد شهدت اليوم مواجهات شديدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام تلك القوات ومئات المستوطنين قبر النبي يوسف، حيث أغلق الشبان الفلسطينيون الشوارع بالإطارات المشتعلة ورشقوا دوريات الاحتلال بالحجارة وقنابل المولوتوف، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. عبر تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي لدى الكيان الصهيوني عن مخاوف من إمكانية تعرض المدن الكبرى لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ قادمة من سوريا ولبنان والعراق وإيران. وسعى اللواء احتياط أودي ديكل الذي أعد التقرير إلى إعطائه طابع دراسة لسيناريو محتمل، معترفا بأن الهجوم لو حصل فلا شيء يبقى على حاله. وحسب التقرير فإن هناك ترسانة كاملة من السلاح الذي سيوجه ضد الاحتلال، حيث إذا تم إطلاق صليات واسعة في الوقت نفسه ومن ساحات مختلفة فسيجد الدفاع الجوي للكيان الصهيوني صعوبة في مواجهتها، والنتيجة ستكون الدمار وقتلى بأعداد كبيرة جدا. تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على ما يسمى بأمير قطاع دجلة في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد. في سياق متصل، تمكن طيران الجيش العراقي من تدمير 3 دراجات نارية و4 مواقع ونفق لعصابات داعش أثناء تنفيذ عملية تمشيط في صلاح الدين. وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد. في الختام نذكركم بالعناوين: روحاني يقول إن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تستفد من الفرصة الذهبية وهي كذلك بعيدة جدا عن حقائق إيران. سلاح الجو اليمني المسير يشن عملية هجومية على أهداف مهمة وحساسة في العاصمة السعودية. استمرار الدعوات للمشاركة في جمعة الغضب بالبحرين، والشرطة تفرق تظاهرة نسائية لأهالي معتقلي الرأي. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف. يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليه عند 2:25 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:05. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:39، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 3:44. شعراء معاصرون تستمعون إليها عند 3:49، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 4:17 وعلى مدى 40 دقيقة. القرآن ربيع القلوب تستمعون إليها عند 4:57، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 5:06. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:21، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:24. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الأستاذ كريم منصوري. تبدأ هذه التلاوة من بداية سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى نهاية الآية 9 من السورة نفسها. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. هذا هو موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة الربيع فصل الخير والعطاء والطبيعة الخضراء. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم وخطابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذه الآية هي جزء من 7 آيات تبدأ بهذا المعنى. مجموعة من الآيات في هذه السورة تبدأ ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته وهكذا. طبعا البحث يدور في هذه الآيات حول الآيات الكونية. آيات الله تنتشر في كل أجزاء الكون وفي كل أجزاء الوجود، ما من وحدة من وحدات الوجود إلا وهي آية برهان على وجود الله تعالى. يقول أبو العتاهية في مقطوعته الجميلة: ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد. ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن آيات الله هي في كل جزء وفي كل حالة من حالات هذا الوجود موجودة. بخصوص الآية هذه أو الآيات التي هي على غرار هذه الآية، تتحدث عن ظواهر الفلك وظواهر الكون وما فيه من الأسرار والعجائب الدالة على وجود الخالق المدبر المقدر. إذن الآية هذه تضعنا في جو الليل والنهار. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. في الواقع الإنسان قولب على هذا القالب. شلون؟ وهو مثلا تعامله مع الضوء الطبيعي فيزيائيا، ومع الظلام الطبيعي كذلك أيضا، فنرى بأن هذه الحالة يعدها القرآن من البراهين. الآيات قلت البراهين، الآية البرهان، يضعها ضمن البراهين، يعني من البراهين على دقة صنع الخالق هو تعامل الإنسان بطبعه ما يسميه العلم فسيولوجيا والشكل فيزيائيا من هالقبيل، انسجامه في الليل مع النوم، الخلود إلى الراحة، وفي النهار الركون إلى الحركة والفعالية وينشط في عمله. احنا نلاحظ هذا المعنى كثيرا ما هم نقرأ في التقارير التي تنشر مثلا عن الظلام المصطنع، تصنع بعض الغرف المظلمة يعني محكمة في أبوابها، تصنع هذه للطيارين الذين يعبرون المحيطات في الرحلات البعيدة المدى، تصنع لهؤلاء غرف محكمة النوافذ ليناموا، لكن أبدانهم لا تنسجم مع النوم كما لو كان نومهم في الليل الطبيعي. وكذا الحال بالنسبة إلى السهر بالليل المصطنع. الليل المصطنع يعني بعض الأمكنة، نشوف احنا بعض الأندية، أندية أو الملاعب أو بعض الساحات تعطى يعني تغطى أضواء كشافة، ربما هذه الأضواء تعادل الشمس في قوة ضوئها، لكن البدن يرفض التعامل معها لعدم الانسجام. إذن فالنهار للابتغاء، لما تقول الآية ومن آياته منامكم بالليل والنهار، يعني لما تقول والنهار تشير إلى ربما مقاطع صغيرة من النوم مثل القيلولة مثلا، وإلا لابتغاء الرزق كما في آية أخرى مثلا، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا. زين، هنا يرد سؤال أن أيهما أسبق، الليل أم النهار؟ القرآن يتحدث عن الليل ويتحدث عن النهار، فأيهما قبل الآخر، الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل؟ هنا نقف بين يدي الإمام الثامن، الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا السؤال سئل به الإمام الرضا وين؟ في مجلس المأمون العباسي. المأمون العباسي في الواقع عقد مجلس، والحديث في هذا متشعب وطويل لا يسع المجال لأنه يخرجنا عن الموضوع، عن أصل الموضوع، لكن بهذا المجلس المأمون شبه خرج ظافر منتصر، لأن بعض الإشكالات كانت من آل العباس، من الأسرة ومن علماء السلاطين وعاض السلاطين، أنه مثلا لماذا أقام ولاية العهد للإمام الرضا، والحال هي قضية صورية، غرضي أن المأمون أراد أن يظهر عظمة الإمام الرضا سلام الله عليه آنيا يستفيد منها ميدانيا، فجمع أكثر من 40 عالم على اختلاف درجاتهم، جمعهم وأحضر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا بهذا المجلس دارت من الأسئلة، بحيث الكثير منها ما كان يراد منها الاستعلام أو الاستفهام أو مثلا الاستيضاح أو معرفة الأحكام، إنما من يراقب أو يطالع بدقة الأسئلة ووضعية المجلس وظروفه يراه في الواقع مجلس مناقشة، مناقشة مع الإمام وحشرة بالزاوية كما يقال. والأسئلة أيضا هم كانت متنوعة، بالسياسة، بالاجتماع، بالفن، بالطب، في العلوم الأخرى الحديثة القديمة، في مختلف الأبعاد. وكان الإمام يجيب باستمرار وبكل سهولة وبلا أي تأمل، وهذه هي كانت ظاهرة خارقة للعادة. يعني إحنا نقرأ بالتاريخ أن المأمون فد يوم سأل من عم الإمام الرضا محمد بن الإمام الصادق سلام الله عليه، ما أدري كان داخل على المأمون لشغل أو كذا، من جملة ما سأله سأل: أنت حاضر في المجلس الفلاني في ذلك اليوم؟ قال: نعم. فسأله بدهشة المأمون، قال: من أين جاء ابن أخيك بهذا العلم الغزير؟ هذا منين له العلم هذا؟ فأجابه على أنه كانت بينه وبين الإمام الرضا شوية خصومة، هذا محمد بن الإمام صادق. لكن التفت للمأمون قال: سألتني عن شيء نحن منه في دهشة، احنا هم متحيرين. لكن طبعا هذا نحن منه في دهشة ليس له، ما كان له أن يقول ذلك، لأن المسألة واضحة: آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. بالنسبة إلى علم الأئمة وموقع الأئمة تتلاشى النظم الطبيعية، يعني علوم الأئمة لم تأتي لا بالاكتساب ولا بالدراسة ولا وإنما ألهمهم الله سبحانه وتعالى ذلك العلم وتوارثوه واحدا بعد واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال أمير المؤمنين: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، إلى آخر هذا الحديث. فأعود إلى أصل الموضوع، أن أيهما خلق قبلا، الليل أم النهار؟ سئل الإمام الرضا بذلك المجلس هذا السؤال، أنه النهار أول أم الليل؟ فأجاب الإمام الرضا بأن النهار خلق قبل الليل. وطبعا أجوبة الأئمة غالبا، يعني لما أقول غالبا يمكن 90 أو 95% كانت مستوحاة من القرآن، باعتبار هم حملة القرآن أو هم عقل القرآن أو هم القرآن الناطق، هكذا نقول. الإمام أجاب أن النهار خلق قبل الليل، فسئل: ما الدليل؟ استدل الإمام بهذه الآية: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يعني النهار سبق الليل، وكل في فلك هكذا يدور فلك العمر. في الواقع أنه الفلك يدور نهار وليل وفصل بعد فاصل وظلام بعد ضياء وضياء بعد ظلام. الخيام يقول: فكم توالى الليل قبل النهار، وطال بالأنجم هذا المدار، فامشي الهوينا إن هذا الثرى من أعين ساحرة الإحورار. في هذا المجلس أيضا، مجلس الإمام الرضا الذي مع العلماء، قلت سئل الإمام أسئلة متنوعة، من جملة الأسئلة سئل الإمام عن الفصول السنوية. قلت بأن الأسئلة تنوعت أشكال، يعني أرادوا يعرفون مدى استعداد الإمام، هل ينحصر في علم فقط؟ شافوا لا، الإمام سلام الله عليه في كل علم باعه لا حدود له. فمثلا سئل الإمام رضا عليه السلام عن الفصول السنوية، فعدد الإمام فصول السنة. بعد أن عدد الإمام فصول السنة قال عليه السلام: وسيد الفصول هو فصل الربيع. ما معنى سيد؟ ثم نجي ما معنى الربيع. شوف، سيد الفصول هو فصل الربيع، كل شيء له سيد. الثمار لها سيد، قالوا سيد الثمار الفواكه يعني الرمان، وذهب آخرون إلى أنه التين. خب، سيد الفصول الربيع، سيد سيدة الليالي ليلة القدر، سيد الأيام يوم الجمعة، سيد الشهور شهر رمضان المبارك، سيد النساء الرجال رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء، سيدة النساء مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وطبعا أشكلت بعض النساء ولا نعرف الدافع وراء هذا الإشكال، لما سمعت رسول الله يصف الزهراء بسيدة النساء قالت: أوليست تلك هي مريم؟ أوليست هي مريم؟ قال تلك، النبي يقول تلك سيدة النساء في عالمها، ولكن ابنتي فاطمة سيدة النساء من الأولين والآخرين. مثلا سيدة الساعات هي الساعة التي بين طلوع الشمس وطلوع الفجر، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: يهدأ فيها المبتلى، يفيق بها المغمى عليه، يركن بها من يعاني وجعا، يستجاب فيها الدعاء، إلى آخر ما هنالك. زين، في الواقع هذا وصف الإمام الرضا سلام الله عليه لفصل الربيع بأنه سيد الفصول. وإحنا عدنا شوف الأدباء، مثلا الخيام يقول: إن تجلو لدى الربيع كف السحب، خد الأزهار فابتدر بالشرب، اليوم بذي الروضة ترتاح، ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب. وهذه فد حالة أو واقع مر، طبعا يشير إلى أن هذا الإنسان قد يدفن في مكان وبعدها يتحول قبره إلى حديقة. لما يقول الخيام: اليوم بذي الروضة ترتاح ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب، يشير إلى أن هذا البدن ربما يدفن في مكان وبعد فترة يتحول بدنه إلى سماد للأشجار وللأزهار. ويقول أبو العلاء المعري: خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. باعتبار الحديث يقول: ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبرا. زين، فإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على فصل الربيع، يقول: وأما الربيع فإنه سيد الفصول. ما معنى الربيع؟ سيد عرفنا، الربيع بهذا المعنى أن يعني فترة شنو عندنا الإمام يقول سلام الله عليه: فأما الربيع فإنه روح الزمان وفيه يطيب الليل والنهار ويهيج الدم، يعني تنشط النفس. لذلك احنا عندنا في الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني كما أن الجسم ينشط في أيام الربيع، فصل الربيع، كذلك القلب روح الإنسان تنشط بالقرآن، تنتعش بآيات القرآن. عبد الله بن جعفر سلام الله عليه يقول: خرجنا إلى البيداء ومعي نفر، طلعنا إلى الصحراء وكان الوقت شديد الحر، حر شديد، فصل صيف، أمض بنا العطش والشمس حارة، تحيرنا وين نذهب وين نذهب، وبدأ عندنا يعني حالة الانهيار. يقول عبد الله بن جعفر: رأيت من بعيد خباء، قصدت الخباء، وصلت إلى الخباء. عادة ما الراكب لا ينزل إلا بعد أن يخرج صاحب الخباء ويقول: تفضل، ربما لا يوجد أحد، ربما توجد نساء فقط. يقول عبد الله بن جعفر: وقفت قليلا ومعي هؤلاء، وإذا بعد لحظات خرجت امرأة وهي تقول: تفضلوا على الرحب والسعة. فشكى لها العطش عبد الله بن جعفر، لأن شكوى الجوع عار وشكوى العطش عزة. فذهبت المرأة وجاءت بكأس الماء وطرحت لهم الرداء وأمرتهم، يعني استقبلتهم، فجلسوا. يقول عبد الله بن جعفر: أرى هذه المرأة مضطربة، تدخل قليلا وتخرج، تنظر إلى الصحراء ثم تصفق يدا بيد وتصيح: اللهم اجعل عاقبة أمري خيرا. تحيرنا أنا ومن معي والذين كانوا معي، ليش هاي المرأة؟ ما دهاها؟ مرة، مرتين، ثلاثة. فسألتها: يا أمة الله، ما دهاك؟ فضربت يدا بيد وهي تقول: يا أخ العرب، ما تعرفهم من ذولا، يا أخ العرب، أنا امرأة أرملة وما عندي في الدنيا سوى ولد واحد، ويخرج ولدي عند الصباح بالشويهات إلى بئر فيها ماء يرويها لهذه الشياه ويسرح بها قليلا ويعود، لكن اليوم خرج عند الصباح ولم يعد إلى الآن، ولا أعلم ما الذي حدث له. يقول عبد الله بن جعفر: تأثرت قليلا، وهي على حالتها تخرج ويزداد اضطرابها. ما مرت لحظات وإذا بسواد من بعيد رجل مقبل، فنظرت المرأة إلى السوادة ضربت رأسها وهي تقول: بني عقيل. فقلت لها: ما دهاك؟ قالت: يا أخ العرب، هذه فرس ولدي ولكن يستقلها غيره، وهذه حالة مشوشة عند العرب، الفرس لما يسقط صاحبها لا يستقلها غيرها إلا بعد أن يسقط صاحبها، إلا أن حدث له حادث. فاقترب الرجل من الخباء وصاح: يا أم عقيل، يا أم عقيل. فخرجت إليه المرأة وهي تقول: وأين ولدي؟ قال لها: تعزي بعزاء الله، إن ولدك نزل إلى حاشية البئر فسقط على رأسه والآن يؤتى بجنازته. يقول عبد الله بن جعفر: كادت المرأة أن تجن، وإذا بها تولول يمينا وشمالا، فجلست أمامها كلما أريد أن أهدئ من روعها تصرخ وتنادي: ولدي، وكل ما عندي في الدنيا هو ولدي. يقول عبد الله بن جعفر: بتلك اللحظة أخذت أقرأ هذه الآية بصوت حزين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأخذت تقرأ القرآن معي حتى هدأ روعها، ثم سألتني: من أنت؟ وكأني أراك عالما من علماء الإسلام. فقلت لها: أنا عبد الله بن جعفر. فقالت: أبت الفضيلة إلا أن تجتمع عندكم يا آل بيت رسول الله، وهدأت. في الواقع القرآن لما يجي هذا المعنى يرد بالدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. مثل ما الجسم ينشط في فصل الربيع، كذلك الروح القلب ينشط بالقرآن، ينتعش. وهناك أيضا صفة لشهر رمضان، شهر رمضان وحدة من صفاته يسموه بربيع القلوب، يعني شهر دعاء وخشوع وانفتاح. زين، فإذا حديثنا عن الربيع. الإمام الرضا عليه السلام يقول إنه روح الزمان، وفيه يطيب الليل والنهار. الربيع ربيعان: ربيع الزمان يعني ربيع، وربيع الشهور. ربيع الشهور وهما الشهران الثالث والرابع من شهور السنة القمرية. أما ربيع الفصول أو ربيع الزمان، هذا هو المقطع الذي من السنة، فصل في السنة تتحول فيه الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل، أو نقول هكذا: الفصل الذي في أوله يتساوى الليل والنهار. لاحظ، يعني يتعادل الليل والنهار، هذا أروع فصول السنة. تخضر فيه الأشجار، ترتوي فيه الأرض بالأمطار، تمتلئ فيه الجداول والأنهار بالماء، وتبشر التربة بالمحاصيل، يعني تكون الأرض قد استوعبت حاجتها من الطاقة الشمسية واستعدت لتزويد النباتات والأشجار بالطاقة من جديد. هذا الفاصل، فصل الربيع، هو محبوب، يعني النفس تحبه، بعكس فصل الخريف. فصل الخريف بارد، لكن برده مضر، ظاهرة لذيذ، ظاهر البرد، لكن باطنه مضر. من هنا في تعليمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة إلى البرد: أوله توقاه، يعني الخريف، آخره تلقاه، يعني فصل الربيع. لاحظ، بينما فصل الخريف باطنه مضر، حتى الأدباء يرددون هذا المعنى أو يضربون المثل به: لصاحب مثل الخريف أحبه ويضرني أو أوده ويضرني. هذاك في مقدمة الشتاء. أما